وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا الله وصل الكلام إلى مبطلية الفعل الكثير، وقد أفاد سيدنا قدس سره أن الفاصل بين أجزاء الصلاة إذا كان كثيرا فتارة يكون الفصل بما هو من سنخ الصلاة، كأن يفصل بين أجزائها بقراءة سورة البقرة أو دعاء أبي حمزة، ولا إشكال حينئذ في عدم قاطعية هذا الفعل الكثير لإطلاق النصوص الدالة على أن الاشتغال بالذكر ليس بقاطع. كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، وأما إذا فصل بين أجزاء الصلاة بفعل غير مسانخ أي فعل أجنبي، كما لو فصل بين أجزاء الصلاة بالتصفيق أو الكتابة أو الخياطة ونحو ذلك، فهنا وقع البحث هل أن الفعل الكثير مبطل للصلاة أم لا، كما هو مذكور لدى العامة حيث ذكر النووي في المجموع أن الفعل الكثير قاطع لصحة الصلاة إذا كان أمرا أجنبيا أي ليس من سنخ الصلاة، ولكن في محل كلامنا اتفق الأصحاب على عدم وجود نص في البين، أي لا يوجد رواية تدل على أن الفعل الكثير مبطل. إذن فما هو الوجه في دعوى كون الفعل الكثير الغير مسانخ للصلاة مبطلان، كما وجدت هذه الدعوى في كلمات غير واحد منهم؟ وهنا وجوه لتخريج ذلك. توزع فلوس سيدنا؟ الوجه الأول، ما أشار إليه السيد البروجردي قدس سره في تبيان الصلاة، وهو الاستدلال بما ورد في مبطلية التكفير من تعبيره عليه السلام في الصحيحة بأنه عمل، وقد تعرض لذلك سيدنا قدس سره في الجزء الخامس عشر صفحة 425 عندما تعرض لموضوع مبطلية التكفير في الصلاة، أي وضع إحدى اليدين على الأخرى كما هو منهج بعض العامة. ففي صحيحة علي بن جعفر قال: قال أخي، قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل. بتقريب أن ظاهر الرواية كبرا وصغرا، فأما الكبرى فهي مبطلية العمل للصلاة، وأما الصغرى فهي أن التكفير عمل. لذلك وقع البحث في أنه ما هو المقصود بكون التكفير عملا، حيث يقول عليه السلام: وليس في الصلاة عمل. فإن قوله هذا وليس في الصلاة عمل ظاهر في الإرشاد إلى مبطلية العمل للصلاة. وسيدنا الخوئي قدس سره هناك في مبحث التكفير قال: لا ريب في أنه ليس مطلق العمل موجبا لبطلان الصلاة كحك اليد أو طأطأة الرأس أو فرقعة الأصابع، إنه لا إشكال في عدم مبطلية أي عمل للصلاة بالضرورة، أي قامت ضرورة الفقه على أنه ليس كل عمل مبطلا للصلاة ولو كان مثل حك اليد أو فرقعة الأصابع، فلا مناص من حمل الرواية إما على الابتداع أو على العمل الشاغل للقلب. أما المحمل الأول بأن يقال إن قوله عليه السلام إن وضع إحدى اليدين على الأخرى عمل وليس في الصلاة عمل، مقصوده إن وضع اليدين على الأخرى في الصلاة ابتداع وليس في الصلاة ابتداع، أي أن الإتيان بعمل بدعوى أنه من الصلاة ابتداع والابتداع في الصلاة مبطل لها، فالكبرى الملحوظة في الحديث هي مبطلية العمل الابتداعي. المحمل الثاني أن يقال المراد بالعمل الشاغل للقلب، أي ليس في الصلاة عمل، يعني لا ينبغي أن يقوم الإنسان بعمل أجنبي أثناء الصلاة يشغل قلبه عن الصلاة، وبالتالي فيحمل النهي هنا على الكراهة لعدم احتمال الحرمة. ولكن ظاهر السياق خلاف هذين المحتملين، فإن ظاهر السياق أن العمل الأجنبي عن الصلاة مع غض النظر عن أنه ابتداع أم ليس ابتداع، شاغل للقلب أم ليس بشاغل للقلب، ظاهر الرواية أن الكبرى هي أنه شنو؟ أن العمل الأجنبي عن الصلاة غير المسانخ لها شنو؟ مبطل لها. هذا هو الظاهر من الظاهر. فإذا لم يمكن العمل بهذا الظاهر فتسقط للإجمال، لأننا لا ندري ما هي حدود هذا العمل المبطل للصلاة. هذا هو الدليل الأول على مبطلية الفعل الكثير، وقد تبين وجه النقاش فيه. الدليل الثاني ما طرحه المحقق الهمداني قدس سره من أن ظاهر النصوص المجوز لبعض الأعمال، حيث ورد في النصوص ترخيص في قتل الحياة أثناء الصلاة، أو ترخيص مثلا في تصفيق المرأة، أو ترخيص في إرضاع الطفل بالنسبة لأمه، فإن ورود الهمداني عرفي طبعا عنده عقليات كل يمشي على العرف، فإن ورود هذه ولذلك كان أكثر الفضلاء اللبنانيين حضروا عند من؟ الهمداني في وقته، ما يحضروا عند الأغاضياء وإلى آخره، يروح وراء الهمداني. فإن ورود الترخيص في هذه العناوين بالذات كاشف عن أن المرتكز المغروس في أذهان الأصحاب هو أن الفعل الكثير شنو؟ قاطع. إذ لولا ارتكازية أن الفعل الكثير قاطع ما ورد الترخيص في عناوين معينة، إما من باب الضرورة ومن باب الحرج ومن باب العادة وأشبه ذلك. إذن ورود الترخيص في هذه العناوين المعينة كاشف عن أن المرتكز على خلافه، أي أن المرتكز المغروس في الأذهان قاطعية الفعل الأجنبي إذا كان كثيرا. لذلك الإمام استثنى بعضا بعض العناوين. وفيه إن الترخيص أعان، إذ مجرد ورود الترخيص في بعض العناوين أعان من كونه شنو؟ أمرا مرتكزا أم لا. إذ لعل وجه الترخيص فيه كونه محل إثارة بين العامة والخاصة، أو مورد تساؤل الأصحاب. وأما استفادة أن هناك ارتكازا مغروسا في الأذهان على أن الفعل الكثير قاطع لصحة الصلاة من نفس هذه الروايات فلا. الوجه الثالث ما اختاره السيد البروجردي قدس سره في تبيان الصلاة من وجه للقاطعية، وهو أن الفعل الأجنبي إذا كان كثيرا كالكتابة كالخياطة، يجلس بين السجدتين وخيط ثوبه ثم يرجع إلى الصلاة، أو تذكر بحث الوصول فجلس يكتبه ثم تابع صلاته مثلا، ونحو ذلك. فإن ذلك بنظر العرف المتشرعي يتنافى مع عبادية الصلاة. لا نقول بأنه يتنافى مع العبادية مطلقا، كي يقول واحد فلا تقرب إلى الله بكتابة درس الأصول، ها؟ آتي به بقصد القربة مثلا، أو لا أخيط الثوب بقصد القربة لأنه يستر العورة في الصلاة مثلا. لا، وإنما نقصد أن الإتيان بالعمل الأجنبي الكثير يتنافى مع كون المصلي في مقام التذلل لربه، يتنافى مع عبادية الصلاة لأنه يتنافى مع مطلق العبادية. لا نقول بأنه يخرج المصلي عن كونه مصليا، لأن هذا وجه سيأتي، وهو أنه يمحو صورة الصلاة. نحن لا نقول بأنه خرج عن الصلاة، ما زال في الصلاة يصلي ويخيط، يقولون لله دره، هم يصلي هم يخيط ثوبه لله دره، هم يقرأ الفاتحة وفي نفس الوقت يكتب درس الأصول لله دره، يجمع بين الأمرين. أما هذا يتنافى مع الإضافة التذللية. ولكن يمكن التأمل في ذلك بأنه إن التقرب المعتبر في صحة الصلاة المعبر عنه في كلمات بعضهم بالإضافة التذللية لا يراد به أكثر من إضافة العمل إلى الله تعالى، لا عن استكبار ولا عن اضطرار ولا عن رياء. فمتى ما أضاف العمل إلى الله لا عن استكبار لا عن اضطرار لا عن رياء فقد أضافه إضافة تذللية. ومن الواضح أن هذا المناط مما لا يتنافى مع الفعل الكثير بين الأجزاء، خصوصا إذا أتى به قربة إلى الله، بل حتى لو أتى به أثناء الأجزاء كما لو جمع بين قراءة الفاتحة وخياطة الثوب مثلا. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، دعوى الإجماع التي تكررت في كلماتهم كما في الجواهر وغيره، أن الإجماع قام على ذلك، بل قالوا لم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب في أن الفعل الكثير قاطعون. وهنا وقعت المناقشة من جهتين. الجهة الأولى، هل أن الإجماع ثابتون؟ وقد شكك في ذلك، لأن المفيد وهو من القدماء والطوسي وهو آخرهم لم يتعرضوا في القواطع لقاطعية الفعل الكثير أبدا، والطوسي وإن تعرض له في المبسوط كبحث الاستدلالي لكنه في رسالته العملية النهائية لم يذكره أصلا من القواطع.
غيره أوضح منه، غير أوضح منه. ما تركه، ترك ما هو محل كلامي يا سيدة، ما يصير. إذن فدعوى الإجماع غير معلومة، ولكن على فرض ثبوت الدعوى وقعت المناقشة في الجهة الثانية، ما هو معقد الإجماع؟ أي عندما قام الإجماع بحسب ما ذكر على مبطلية الفعل الكثير، فما هو المراد من الكثرة؟ هنا تأمل سيدنا الخوئي قدس سره تبعا لشيخه المير زنائيني، هل المراد بالكثرة الكثرة العددية؟ أم المراد بالكثرة الكثرة الزمنية؟ أم المراد بالكثرة كونه أجنبيا عن الصلاة؟ أم المراد بالكثرة كونه خروجا عن الصلاة بنظر العرف؟ حددوا. فإن كان المراد بالكثرة الكثرة العددية، يعني إذا يصفق مرة واحدة ما يخالف، إذا يصفق خمس مرات لا. فيقول سيدنا من المقطوع به أن مجرد كثرة العدد ليست مناطا في البطلان، فلو فرضنا أن المصلي ضرب على فخذه مئة مرة، هكذا يقول، جلس في التشهد وتذكر مثلا شيء معين صار يتحسر عليه وضرب على فخذه مئة مرة مثلا وهو يذكره، لا إشكال في أنه ليس مبطلا، فإن مجرد كثرته ليس عنوانا أو مناطا شنو مبطلا. شنو تقول شيخ عبد الله؟
من جاء عدم الإشكال؟
من وين جاء؟
الأول كلام أنك ما في إشكال،
هذا هو والإشكال هو اللي يحتاج لدليل. هذا عجيب منكم، شنو وجه الإشكال؟ أنه كثير؟ أنه كثير؟ أنه كثير؟ كلام إذا أريد الكثرة العددية محضاً، تجيب عناوين أخرى، لو أريد الكثرة العددية محضاً هل هذا مبطلون؟ ما أحد يقول بذلك يا شيخنا. وإن أريد به الكثرة الزمنية كما نسب إلى الشافعين، باعتبار أن هذه المسألة مذكورة عند العامة ويفتون على طبقها، حيث قال الشافعي أن يكون الزمن بمقدار الإتيان بركعة كاملة، فلو فصل بين الأجزاء بمقدار ما يكون ركعة كاملة كان مبطلاً. والجواب إن وصل مقدار الفاصل بحد يوجب الإخلال بال موالات، من حيث إنها، لأنه السيد أخي ناقش حتى في مبطلية الإخلال بالموالات فيما سبق، فلازم إحنا نزيد إكمالا لكلام هنا، بحيث يصل إلى حد محوج صورة الصلاة، فحينئذ رجعت المبطلية إلى انقطاع الهيئة الصلاتية المقومة لصدق عنوان الصلاة، وهذا مبطل آخر. وأما إذا لم يصل الفاصل الكثير زمنا لهذا الحد لا مانع منه، سواء عمل شيء في أثناء الفاصل أم لم يعمل. وإن أريد بذلك أن العمل الأجنبي كون أجنبي شنو يبطل الصلاة، كما لو اشتغل أثناء القراءة بالكتابة أو الخياطة أو تقشير الفاكهة، يعني فرد فاكهة تحتاج إلى تقشير ونحوها. فالمراد بالفعل الكثير الفعل الأجنبي عن الصلاة،
يقول فالبطلان بذلك هو أول الكلام، فإنه موقوف على نهوض ما يدل على اعتبار عدمه في الصلاة، والذي نهضنا هذا في خصوص الأكل والشرب لا في غيرهما.
وإن أريد به ما يكون خروجا بنظر العرف، أي شيء يخرجك عن الصلاة بنظر العرف، فهو الفعل الكثير،
فلا عبرة بنظر العرف،
لأن الصلاة مركب شرعي، حتى لو لم نقل بالحقيقة شرعية، لأننا نبحث عن المأمور به.
هل أكمل بس؟ بعدين كله بتحجو.
فيقول بأنه بعد الوضوح من أن الصلاة مركب شرعي، فالمرجع فيما هو محقق له وما هو ماح له هو معتبره ومخترعه، ولا عبرة بنظر العرف في المقام، حتى يقال كل ما يوجب الخروج عن الصلاة بنظر العرف فهو مبطلون، فما عن العلامة من إيكال ذلك إلى النظر العرفي ليس كما ينبغي. فإن قلت من الواضح أنه لا يقال إنه يصلي بل أنه يخيط، قلت بل يصدق العنوانان معا، يقال يصلي ويخيط، يصلي ويكتب، خوش إنسان استأجر على الخياطة، هم يؤدي إجارة الله وهم يؤدي إجارة حديد الله، صح لو لا؟ فإذا بالنتيجة دعوى أن العرف يمنع من ذلك، هذه هم أول الكلام. هذا مع أن جملة من الأخبار قد دلت على جواز أفعال هي بنظر العرف
خروج عن الصلاة، كاشتغال الأم بإرضاع طفلها، وقيام المصلي بقتل الحيه مثلا،
او الذهاب عند الرعاف الذي نصت الروايات عليه انه اذا رعف المصلي خرج وغسل ثم
رجع الى الصلاه،
او رؤيه النجاسه في الثوب والبدن فيقوم بالتطهير ثم يعود لاتمام الصلاه، او تصفيق المراه للتنبيه على الحاجه مما اورده صاحب الوسائل في الباب التاسع والعاشر من ابواب القواطع. وذكر النووي في المجموع عن العامه ان النبي صلى الله عليه واله فعل ذلك، يعني النبي كان
يقوم يفتح الباب ويرد عليه ويصلي، يذكرون عن النبي انه طرق الباب وهو كان يصلي وراح يفتح الباب ورجع
يصلي.
لا كلام في الفريضه ويقوم يصلي. ها تفضل شيخنا اشكالكم العظيم. نعم
الان اذا كانت الصلاه مرتب شرعي فلا يمنع ان يكون هذا،
ومنه تعرف ان ما في المتن يعني اللي ذكر سيد العروه في المتن من عد الوثبه والرقص والتصفيق منافيا للصلاه محل منعين، حيث ورد النص بجواز بعضها. وأي فرق بين تصفيق المرأة ووثبة واحدة حتى يقال بأن تصفيق المرأة جائز والوثبة غير جائز؟ تفضل شيخنا.
نعم
إذا كان إذا كان. نعم بتمشوا على الدليل فالأصل والجواز. إذا بتمشوا على الدليل فرجعنا للأصل والجواز. أدرس بالنتيجة أنتم، فما هو دليلكم على المانع؟
هذا السيد أخوي يجيبه كمنبه على أنه ليس المناخ نظر العرف، هذا جايبنا كمنبه على هالنقطة، ليس المناخ نظر العرف. هذا دعوة الهمداني ذكرناه، هذا كلامكم نفس كلام الهمداني ذكرناه قبل قليل وناقشناه
مع دعوة الإجماع. أقول ما المانع أن يكون الصلاة نفسها مرتب شرعي، وأن يجعل المعتبر والشارع القاطع له الأمر الخارج عن الأجنبي بنظر المعروف. فسكار سيدخوي أنه كيف يكون تكون الصلاة التي هي مرتب شرعي ومعتبر شرعي يجعل القاطع لها أمر عرفي، هذا الكلام غريب. الشارع نفسه المعتبر نفسه جعل القاطع ما كان بنظر العرف قاطع خارجا عنه.
ايش معنى قاطع؟ خلينا نفهم شيخ الحاجة دولية معنى القاطع. قاطع للعنوان الصلاة أو لحكم الصلاة؟
لا، قاطع لحكمها،
يعني العرف هو يحدد الحكم الشرعي.
الشارع جعل ما كان خارجا عرفا عنها
خارجا عنها حكما لو موضوعان. هل غريب حين تشتعل أخوي غريب وانت ما رد الإشكال ما تدال عن نوعين؟
خارج عنها موضوع،
كلام حكمان، كلامنا الآن حكمان، وإلا هذا بيجي الوجه الذي سيأتي الخروج الموضوعي عن مسمى الصلاة. حكمان هتشكل على الخوي في غير مورد كلامه، صار منه الغريب. شوف ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الوجه السادس، خامس أو السادس؟ خامس. ما ذكر في المستمسكين، طبعا هو معتبرنا سيد المستمسك، إنما أشار إليه. ما ذكر في المستمسك من أن، يعني كأن هذا بعكس كلام الهمداني، من أن منع بعض النصوص عن بعض الأفعال بعنوان أنها قاطع، حيث قال لا تقطع الصلاة بكذا، النهي عن بعض النص عن بعض الأفعال بعنوان أنها قاطع كاشف عن اعتبار صورة صلاتية تتأثر بأمثال هذه التي نهى النصوص عنها بعنوان أنها شنو؟ قواطع. فلاحظ باب 19 وباب 21 من قواطع الصلاة، الحديث الرابع والحديث الأول، ويلاحظ على ذلك، هو ذكر أيضا سيد المستمسك أن النهي عن بعض الأفعال غاية ما يدل على مانعيتها من الصلاة، أو فقل بعبارة أدق، إن النهي عن بعض الأفعال غاية ما يدل على اعتبار صورة صلاتية بلحاظها، لاعتبار صورة صلاتية بلحاظ كل فعل كثير، فإن غاية مفاد هذه النصوص يعتبر في صحة الصلاة أن تنعقد لها صورة بلحاظ هذه التي منعت عنها الرواية. وأما أنه يعتبر للصلاة صورة صلاتية بلحاظ كل فعل كثير، هذا أول الكلام، هذا لا يستفاد من النصوص. وصلنا إلى الوجه السادس اللي الكل يقفز إلى من الأول لأنه أسهل، أن الوجه في القاطعية للفعل الكثير كونه ماحيا للصورة بالمرة، فلا تسمى شنو؟ صلاتان. وهنا يتأمل سيد المستمسك قدس سره فيقول
ما هو المقصود بالخروج عن كونها صلاة؟ هل الخروج الشرعي أو الخروج العرفي أو الخروج لدى المتشرعة؟ أنتم اختاروا، اختار يا شيخ علي اللي تشكل على الخوي بالغرابة، خوي الكبرى تقول غريب. هل الخروج الشرعي فلازم ذلك أخذ الحكم في موضوعه بأن نقول ما هو مخرج شرعا عن الصلاة فهو مخرج شرعا، وما هو ماح لصورة الصلاة شرعا فهو ماح لها شرعا؟ ما له معنى هذا الكلام، مضافا إلى أنه لا يرفع الإجماع. وإن كان مقصودكم الخروج العرفي أن يخرج عن الصلاة عرفان، فيرجع كلام من الخوي أنه شنو؟ لا عبرة بنظر العرف في المركبات الشرعية، لا حكما ولا موضوعا، ولا موضوعا. وذلك لأن أما الحكم أنا معنى لنظر العرف في أحكام الشرعية أنه ما يعتبره العرف مبطلا للصلاة فهو مبطل للصلاة، لا معنى له. وأما في الموضوع فإن المفروض أن تطبيق العرف على المصداق ليس حجة، وإنما المرجع العرفي تحديد المفاهيم لا في التطبيق على المصداق. زين، أي إجماع هذا؟ إذا قام الإجماع وبهذا التنصيص ما يخالف، وبهذا التنصيص لو قام إجماع بهذا التنصيص. وإن كان المقصود أنه بلحاظ المرتكز المتشرعين، فهنا يقول سيد المستمسك ففيه أولا عدم ثبوت مرتكز متشرعي أن كل فعل كثير فهو ماح للصلاة، هذا ما اعترض. وعلى فرض ثبوته فالإفتاء به لغو، مثل شيخ علي الآن بيفتي يقول سيد المستنصر ترى الإفتاء بهذا لاغو، أن تقول ما يمحو صورة الصلاة لدى المتشرعة فهو مبطل، هذا الإفتاء لاغو. لماذا؟ لأن العامي إما قادر على الوصول، قلوا ياي، إلى المرتكزات المتشرعية بنفسه، فحينئذ الفتوى لا ترى لها، لأن الفتوى غاية ما تقول ما هو خروج عن الصلاة لدى المتشرعة فهو كذلك. قول العام وصل إلى المتشرعة وعرف ما يخرج عن الصلاة بنظرهم فلا يحتاج إلى فتوى الفقيه. وإن لم يكن العام قادرا على الوصول إلى المرتكز المتشرعي فالإفتاء بحكم على موضوع لا يمكن للعامي أن ينقحه وأن يصل إليه لغون، على كل حال الإفتاء لغون، إلا أن يقال أنه لو فرضنا قيام دليل من إجماع أو ارتكاز أو أي دليل آخر على أن الفعل الكثير إذا كان ماحيا لصورة الصلاة لدى المتشرعة فهو شنو؟ فهو مبطلون، فإنه حينئذ يمكن التتميم ببيان يأتي منه إن شاء الله. تراجع المستمسك إذا وافق كلام المستمسك، يعني سيد الحكيم وافق جناب